بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فنتابع في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقفنا عند معركة أحد، ثم كذلك سرية أو غزوة حمراء الأسد. كان من آثار معركة أحد أن تجرأ الأعراب وتجرأت بعض القبائل العربية وتجاسروا وفكروا في غزو المدينة، ومن ذلك أن طلحة ابن خويلد الأسدي كان قد جمع جموعا في نجد يفكر في غزو المدينة، وطليحة الأسد هذا كان ممن ادعى النبوة فيما بعد، وحاربه المسلمون أيام حروب الردة، هو مسيلمة وسجاح والأسود العنسي وجماعة كانوا قد تندوا ادعوا النبوة. أما طليحة فإنه بعدما انكسر أيام أبي بكر الصديق هرب إلى الشام، ثم إنه أسلم وحسن إسلامه وشارك في الفتوحات الإسلامية وشارك في معركة اليرموك رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جهز سرية من 150 رجلا وأمر عليهم أبا سلمة بن عبد الأسد رضي الله عنه، وخرجت هذه السرية حتى وصلت إلى ديار أسد، فلما علموا بقدوم هذا الجيش الإسلامي تفرقوا وتركوا العام وغنائم كثيرة أخذها المسلمون وخلصها أبو سلمة، حيث وزع على رجاله 4 أخماس وخمس واحد دفعه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما هي القسمة الشرعية في توزيع الغنائم. أبو سلمة رضي الله عنه كان قد جرح في غزوة أحد، ولكنه التأم جرحه فأرسله النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد أن قدم نغر عليه الجرح أي ثار عليه الدم مرة أخرى، فتوفي على إثر ذلك رضي الله تعالى عنه في السنة 4 كما سيأتي ذكره إن شاء الله. كذلك أيضا من القبائل التي فكرت في محاربة المسلمين هذيل، وهذيل هذه من القبائل المتاخمة لمكة وكانت حليفة لقريش، خرج منهم رجل هو سفيان بن خالد الهذلي وعسكر في عرنة، وعرنة وادي في عرفة يعني قريب من مكة، عسكر هناك ودعا الناس إلى محاربة المسلمين وإلى مقاتلة محمد، هكذا كان شعاره غزو المدينة ومحاربة محمد. فتجمع الناس من هذين وغيرها ممن كانوا حاقدين وناقدين على المسلمين، بلغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خبر سفيان بن خالد الهذلي وأنه يجمع الناس في عرفة لمحاربته. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم؟ لم يرسل إليه جيشا، وإنما أرسل له رجلا واحدا، لأنه إذا قتل هذا الرجل، إذا قتل سفيان بن خالد انتهت الفتنة. فأرسل إليه عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنه، أرسله إلى سفيان بن خالد ليقتله. وسفيان في عرنة وحوله جيش، هذه لا شك أنها مهمة صعبة، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم دائما يختار الأكفاء والرجال الأسباب بهذه المهمات، فاختار عبد الله بن أنيس، واستأذنه عبد الله بن أنيس أن يتكلم فيه. يعني الضرورة أحيانا تستدعي ذلك. وصار عبد الله بن أنيس رضي الله عنه ودخل في جيش سفيان بن خالد على أنه يعني من قدم، فلما رآه سفيان بن خالد فرح به، فقال له ما جاء بك؟ وهنا يظهر ذكاء عبد الله بن أنيس كما يذكرون في السير. فقال له جئتك لأنصرك، جئتك لأنصرك وأمنعك وأكفرك. ففرح بها سفيان لأنه لم يفهمها، أما جئت لأنصرك فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال يا رسول الله إن كان مظلوما نصرناه، كيف ننصره إن كان ظالما؟ قال تمنعه من الظلم، فأنا أنصرك يعني أمنعك من الظلم، وأما أمنعك أمنعك مما أنت قادم عليه من محاربة المسلمين، وأما أكثرك أقطعك بالسيف أجعلك أكثر من واحد. هكذا قال الناس في شرحها. فماذا فعل عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنه؟ يعني استمكن لهذا الرجل حتى اطمأن إليه، فوافق منه غره لم ينتبه إليه، فأخذ السيف فضربه فضرب، قتله في لحظة، ثم خرج رضي الله تعالى عنه. تبعوه فما أتركوه، قالوا المهمة ونجح فيها حتى وصل إلى المدينة. لما قتل سفيان بن خالد انتهت الفتنة، وتفرق الناس وتفرقت الجموع، وكفى الله منه القتال بقتل هذا الرجل. فلما أقبل المدينة تلقاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له أفلح الوجه يا ابن أنيس، أفلح الوجه، يعني كما نقول نحن الآن دمر الله وجهك. حقق هذا الإنجاز العظيم، قال بل وجهك يا رسول الله. فأعطاه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عصا، عصا، وقال له تخصر بها فإن المتخصرين في الجنة قليل، يعني هذه العصا علامة لك تدخل بها الجنة رضي الله تعالى عنه. بعد هذه الحادثة بدأت سلسلة من المؤامرات على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من المؤامرات الفظيعة على أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المؤامرة التي حصلت في السرية المشهورة، وهي سرية الرجيع. هذه السرية متى كان تاريخها؟ وما هي أسبابها؟ وما ظروفها؟ وما أحوالها؟ أما تاريخها فإنها كانت في السنة الرابعة وفي شهر صفر، يعني بعد معركة أحد بنحو من أربعة أشهر فقط، أربعة أشهر، وبعد مقتل سفيان بن خالد هذا، والظاهر أنه كان رئيسا فيه، جاءت قبيلتان عربيتان إلى المدينة وهي عاضل والقارة من القبائل القريبة إلى مكة، وطلبت من النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن يرسل إليهم من يعلمهم القرآن ويعلمهم الإسلام. فوافق النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وأرسل سرية يقول محمد بن إسحاق إنهم كانوا ستة، ويقول في صحيح البخاري أنهم كانوا عشرة، وما في البخاري أصح. منهم مرثد بن أبي مرثد، ومنهم عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح، ومنهم خبيب بن عدي، ومنهم زيد بن الدفنة، ومنهم عبد الله بن طارق، وجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من القراء ومن حفاظ القرآن. أرسلهم إلى هاتين القبيلتين من باب الدعوة إلى الله والتعليم. فلما وصلوا إلى بئر بين مكة وعسفان، هذا البئر يسمى بالرجيع، هذا البئر يسمى بالرجيع، وهذا البئر قريب من ديار هذيل، ومن قبيلة من هذيل هم بنو نشيان. وهذه السرية الآن متجهة إلى عضل والقارة، يعني هؤلاء خرجوا بعاطا إلى الله. فلما وصلوا إلى ذلك المكان إذ بهم يستصرخون عليهم هذيلا، وكأنها كانت مؤامرة مدبرة بين هؤلاء الناس وبين هذيل حتى ينتقموا لصاحبهم سفيان بن خالد. فأحاط بالسرية 200 من الرجال، أحاط بستة أو بعشرة، أحاط بهم. فأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أخذوا مكانا عاليا مشرفا وأرادوا الدفاع، فأعطوهم العهود والمواثيق على أننا لا نقتله. أما بأن عاصم بن ثابت وكان أمير السرية فإنه قال والله إني لا أنزل على ذمة كافر، فبدأ يقاتل، فبدأ أصحابه يقاتلون معه. يا سبحان الله، 6 أو 10 يقاتلون اليتيم، فبدأ القتال، فاستشهد رضي الله تعالى عنه إلا 3 كانوا قد سلموا ورضوا بالنزول على ذمة هؤلاء الكفر، وهم قد أعطوهم العهود والمواثيق. فأما سلم وهم خبيب بن عدي وزيد بن الدفنة وصاحبهم عبد الله بن طارق، هذا أو طارق بن عبد الله، فلما سلموا وأخذوهم بدأوا يقيدونهم بالحبال وبالقسفين. فقال ابن طارق هذا أول غدر، فحاول أن ينفلت منهم ثم قاتلهم فقتلوه. فبقي معهم خبيب بن عدي وزيد بن دثنة، فأخذوا هذين الرجلين الصحابيين الكريمين رضي الله تعالى عنهما وذهبوا بهما إلى مكة. أما وباعوهم على أناس من أهل مكة. يقول هنا البخاري في روايته وانطلقوا بخبيب وزيد حتى باعوهما بمكة، فاشترى خبيبا بن الحارث بن عامر بن ليثم، وكان خبيب هو قتل الحارث يوم بدر فمكث عندهم أسيرا. إذا خبيب بن عدي اشترى هؤلاء بن الحارث بن عامر بن ليثم. يقول فمكث عندهم أسيرا حتى إذا أجمعوا قتله أراد أن يقتلوه، استعار موسى يعني الموس الموسى الآلة التي يحلق بها الشعر حتى يستحد بها ويستعد للموت. استعار موسى من بعض بنات الحارث يستحد بها فأعارته، أعطته الموسى الموس عندهم يمكن أن يقتل به آلة السكين يقتل بها. يقول فغفلت هذه المرأة عن صبي لها فدرج إليه حتى أتاه فوضعه على فخذه. صبي صغير من أولاد هذه المرأة مشى عند خديج فأخذه خديج ووضعه على حجره. يقول فلما رأته المرأة رأت ابنها في حجر خديج فزعت، تقول هي تروي ذلك، تقول فزعت فزعة عرف ذلك مني وفي يده الموس، فقال أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله. مع أنه كان بإمكانه أن يقتله وأن يأخذ بذلك ثأرا رجل برجل، وهذا كافر محارب حلال الدم، لأن الأب يتبع أمه وأبه في الدين، الولد لأن الولد الابن يتبع أمه وأبه في الدين. الفقهاء يقولون يتبع خير الأبوين، لكن هذا ولد الآن أمه كافرة وأبوه كافر فهو مسلم في الحكم، ومع ذلك يقول ما كنت لأفعل. شوف الوفاء. وكانت تقول هذه المرأة ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب، لقد رأيته يأكل من قط علب وما بمكة يومئذ من تمرة، وإنه لم يثق في الحديد وما كان إلا رزقا رزقه الله. يأكل من العلب مكة كل ما فيها ثمر ويأكل من العلب مربوط الحديد، من أين هذا العلب جاء؟ رزق رزقه الله سبحانه وتعالى. هذا خديج بن علي. يقول فخرجوا به من الحرم لأنه يأكل في الحرم، فقال دعوني أصلي ركعتين، ثم انصرف إليه بعدما صلى الركعتين فقال لولا أن تروا أن ما بي جزع من الموت لجدت. صلى ركعتين وقال لولا، يعني تخافون أني، تظنون أنني زدت في الصلوات خوفا من الموت لجدت في الركعات. فكان أول من صلى الركعتين عند القتل هو، ثم قال اللهم أحصهم عددا يقتلهم بددا. وفي غير البخاري قال ولا تغادر منهم أحد، دعا عليه. يقول معاوية رضي الله عنه كان حاضرا وكان مع أبيه. يقول فلما جاء خديج أمسك بي أبو سفيان، يقول فاتجه على الأرض وجعلني معه، لماذا كان يظنون الإنسان إذا جعل عليه واتجه على جنبه أنه لا يصيب الدعوة، هكذا كان يظنون. أما سعيد بن عامر الجمحي الصحابي رضي الله عنه الزاهد، هذا سعيد بن عامر رضي الله عنه كان عمر قد ولاه على حمص، وكانت تصيبه حالة إغماء أحيانا، يكون ذلك من أصحابه فيغمى عليه فجأة، فاشتكوه إلى عمر، اشتكوه إلى عمر، قال له إن سعيد بن عامر له ثلاث خصال، أهل حمص اشتكوا عمر الخليفة، سعيد بن عامر هو أمير حمص، ما هي؟ قالوا يا أمير المؤمنين يغشى عليه فجأة في المجلس، لا ندري لعل معه خلط صعب ما يصلح أن يكون أميرا. الثانية له يوم في الشهر لا يخرج إلينا أبدا أو كل أسبوع، ولا يستقبل أحدا في الليل. فلما جاء
سعيد بن عمرو رضي الله عنه الى امير المؤمنين ساله يعني تحقيق حقق معه في المسائل الثلاثه. قال يا امير المؤمنين اما اني لا اخرج يوما في الاسبوع او في الشهر فانه ليس لي ثياب الا هذه التي عليه وان يغسلها فابقى في البيت حتى البسها. يغسل الثوب يبقى في البيت حتى تنظف وتجف ثم يلبسها. ما عندي ثياب. وهو امير شمس. اما الليل فقال يا امير المؤمنين النهار قد جعلته لهم والليل جعلته لربي. انا اعبد الله في الليل ما استقبل احدا اما في النهار له. قال اما الغشي كان يغمى علينا فقال يا امير المؤمنين اني كنت ممن حضر خبيب بن عدي وسمعت دعوته واني والله كلما خطرت لي هذه الدعوه يغشى علي خوفا منها. سعيد بن عامر رضي الله عنه يقول هذه دعوه خبيب انا حضرتها وسمعتها وانما كلما خطرت على قلبي يغشى علي خوفا من هذه الدعوه. يعني دعا عليها اللهم احصهم عددا يقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. ما اعظمها من دعوه. وكان حاضرا سعيد مع المشركين يقول كلما خطرت على بالي وعلى قلبي هذه الدعوه ما تحمل يغشى عليه. سبحان الله. يقولون فجبته هذه عند عمر خيرا. ثم قال خبيب بعدما دعا عليهم ولست ابالي حين اقتل مسلما ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي شق كان في الله نصرا وذلك في ذات الاله وان يشا يبارك على اوصال شيء ممزق. قال ثم قام اليه عقبه بن حارث فقتله. واما عاصم بن ثابت فان سلافه بنت سعد من اهل مكه كانت قد نذرت اذا ادركت عاصما ان تشرب في قشته الخمر في قشته ان في زمزمته أن تقتله وتشرب الخمر في قشته. وعاصم يثابت ممن قاتل حتى قتل. فجاء بنو نشران يريدون أخذه فأرسل الله عز وجل الدب ذكور النحل فكانت عليه كالظلة كالسحابة ما استطاعوا أن يصلوا إليه. حمته سبحان الله. قالوا اصبروا إلى الليل يذهب الدب فنأخذه. فلما جاء الليل ارسل الله عز وجل سيدنا اخذ عاصما الى حيث لا يدرون حفظه الله سبحانه وتعالى. وكان عاصم رضي الله عنه قد عاهد الله عز وجل ان لا يمس بشر كافر قط او ابدا لا يمس بشر كافر وقد وفى بذلك في حياته فحفظه الله عز وجل بعد مماته حفظه الله من المشركين. واما زيد بن الدثله فانه قد اخذوه ليقتلوه ايضا كما قتلوا خبيب بن عدي. فلما خالفوه لانهم كانوا يصلبون الرجل ثم يرمونه فيقتل مصلوبة. ماذا قال أبو سفيان؟ واسمعوا إلى عظمة الإيمان وإلى عظيم محبة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في قلوب أصحابه. قال أبو سفيان يا زيد قبل أن يقتل إن زيد أتحب أن يكون محمدا أتحب أن يكون محمد مكانك الآن وأنت آمر في أهلك؟ أتحب أن يكون محمد مكانك
وأنت آمن في أهلك؟ فقال زيد: والله ما أحب أن يصاب بشوكة وأنا آمن في أهلي. ما اسمك؟ ما أحب أن يصاب بشوكة. فقال أبو سفيان: ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا، ما رأيت. اللهم صل وسلم عليه. وبلغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما حصل لهؤلاء فحزن لهم حزنا شديدا. كذلك في نفس الشهر حصلت أيضا مؤامرة أخرى، فكانت شديدة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه أصيب في السريتين. السرية الثانية التي كانت في نفس التاريخ تقريبا سرية بئر معونة، وبئر معونة هذا بئر في نجد. ما ظروفها وما أسبابها؟ جاء رجل من سادات بني عامر واسمه عامر بن مالك أبو البراء، ويلقب بملاحب الأسلة، وكان رأسا من رؤوس بني عامر. جاء المدينة وجلس مع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وعرض عليه الإسلام، فلم يبعد الرجل، كان قريبا، ولكنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: لو أرسلت إلينا أحدا من أصحابك يعلمون أهل نجد. فقال له النبي: إني أخاف أهل نجد عليه، لأن نجد في ذلك الوقت كانوا لم تكن دخلت في الإسلام، ولم تكن فيها يعني شوكة الإسلام أو قوة أو قبيلة مسلمة. فقال أبو براء: أنا جار له، وكان زعيما، أنا جار له. فأرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 70 من القراء، 70 من خيار المسلمين، وكانوا يعرفون بالقراء، وكان القراء هؤلاء في النهار كانوا يسقون الماء وينفقون على فقراء المهاجرين الموجودين في المسجد من أهل الصفة، وكانوا في الليل يتذاكرون القرآن والعلم، فكانوا من خيار المسلمين. أرسلهم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في الدعوة إلى الله ومن أجل تعليم الإسلام والقرآن للقبائل في مصر، منهم حران بن ملحان. حران بن ملحان هذا أخو أم سليم أم أنس بن مالك، فحران بن ملحان يكون خالا لأنس بن مالك رضي الله تعالى. ومنهم كذلك المنذر بن عمرو من بني عمرو بن عوف، وكان من خيار المسلمين، رجلا فاضلا حتى رفاه حسان بن ثابت. ومنهم كذلك عامر بن زهيرة مولى أبي بكر الصديق، وأيضا كان من خيار المسلمين. أرسل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم هؤلاء 70 بناء على طلب أبي براء عامر بن مالك هذا ملاحد الأسنة. فلما وصل إلى نجد وعند بئر يقال له بئر معونة، غدر بهم عامر بن الطفيل. عامر بن الطفيل هذا أيضا كان رأسا من رؤوس بني عامر، وكان ابن أخت لملاء بن أسنة، يعني أبو براء يكون خالا لهذا الغادر لابن الطفيل هذا. فلما جاء حران بن ملحان رضي الله تعالى عنه بكتاب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إلى عامر بن الطفيل يقرأ عليه الكتاب، فأوعز إلى رجل أن يطعنه بخنجر من خلفه، هذا هو الغدر. فبينما حران بن ملحان رضي الله عنه يكلم عامر بن الطفيل جاء الرجل وطعنه بخنجره من خلفه، أدخل الخنجر في ظهره، فلما طعنه بالخنجر ماذا قال حرار؟ قال: فزت ورب الكعبة. يا سبحان الله، يطعنه بالخنجر يقتله ويقول: فزت ورب الكعبة. وهذا الذي طعنه ينظر في السنجر متعجب كيف يكون ولا قلم فاز بالشهادة والجنة. ولذلك هذا الذي قتل حرام بن الحرام كان قد سأل الناس تعجب من هذا قال قتلت الرجل ويبذل قالوا أن تجد الجنة فأسلم وحسن إسلامه. هذا الذي قتل حرام بن الحرام دخل في الإسلام. أما عمر الطفيل الغادر فإنه قد شق على أبي براء أن يغدر بهؤلاء فجاء ربيعة بن عامر ابن الله بلا سنة هذا وطعن عامر الطفيل طعن ولكنه ما مات منها ودخل المدينة وكلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فدعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام وهو في المدينة فأصابته غدة في بيت امرأة من بني سلول فقال غدة كغدة البعير في بيت امرأة سلولية ثم خرج حتى هلك في الصحراء انتقم الله منه. يقول محمد بن إسحاق عن هذه السرية فصار حتى وزن بئر معونة وهي بين أرض بني عامر وحرة بني سليم فلما نزلوا بعثوا حرام بن الحام بكتاب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الى عامر بن الطفيل فلما اتاه لم ينظر في الكتاب حتى عزى على الرجل فقتله غدرا ثم استصرخ عليهم بني عامر هذا عامر بن الطفيل استصرخ على هؤلاء السبعين بني عامر قبيلتهم ولكنهم ما اجابوا قالوا لا نغفر ذمة أبي براء لا نغفر ولا نغفر ذمة أبي براء فماذا فعل؟ استصرخ عليهم من بني سليم ثلاث قبائل رعل وذكوان وقصية هذه القبائل الثلاث هي التي هجمت على القراء وقتلتهم. يقول محمد بن إسحاق فأبوا أن يجيبوا إلى ما دعاهم وقالوا لم نغفر أبا براء وقد عقد لهم عقد وزيارة فاستصرخ عليهم قبائل من بني سليم عصية ورعل وغثيان والقارة فأجابوا إلى ذلك فخرجوا حتى غشوا القوم فأحاطوا بهم في رحالهم فلما رأوه أخذوا أسيافهم. الصحابة أخذوا الأسياف أخذوا يقاتلون سبعين رجلا يقاتلون مئات من الناس. يقول ثم قاتل القوم حتى قتلوا عن آخرهم إلا كعب بن زيد أخى بني دينار ابن النجار فإنهم تركوه وبه رمق فارتف من بين القتلى فعاش حتى قتل يوم الخندق إلا هذا الرجل رضي الله عنه عاش حتى قتل يوم الخندق على ذلك بسنة تقريبا. لكن هل قتل كله؟ لا. كان في فرح القوم عمرو بن ميت الضمري ورجل من الانصار من بني عمرو بن عوف. عمرو بن ميت الضمري رضي الله عنه هذا ليس من الانصار من المهاجرين من مكه من نظر. ورجل من الانصار كان في فرح القوم يعني كان يفرحان في فرح القوم عند النائب. قال فلم ينبئهما بمصاب القوم الا الطير تحوم حول العسكر. راوا طيرا تحوم حول المكان الذي فيه اصحابهم فقال والله ان لهذه الطير لشأن. فاقبل لينظرا فاذا القوم في دمائه انا لله وانا اليه راجعون. راوا الصحابه قتلى وإذا الخيل التي أصابته واقفة. الصحابة قتلى وخيل هؤلاء الغدرة الكفرة من رعل وبكان وعصية واقفون على القوم. فقال الأنصار لعمرو بن أمية ماذا ترى؟ ماذا ترى؟ فقال عمرو بن أمية أرى أن نلحق برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنخبره الخبر. فقال الأنصاري لكني اسمع الإمام لكني لم أكن لأرغب بنفسي عن موطن قتل فيه المنذر بن عمرو، وما كنت لأخبر عنه الرجال. الله أكبر. قلنا له لم أرجع، ما أرغب عن موطن قتل فيه المنذر بن عمرو، وما كنت لأخبر عنه الرجال. أنا أخبر الناس أنه قتل. فقاتل القوم حتى قتل وحده، قاتل هؤلاء الناس حتى قتلوا واستشهد نعمل استشهد. وأخذ عمرو أسيرا، لأن الظاهر أن عمرو بن أمية قاتل لكنه أسر. ما الذي حصل؟ فلما أخبرهم أنه من مضر، الآن عمرو بن أمية مضر من قريش، أطلقه عامر بن كفيل وجز ناقيته وأعتقه، أعتقه عن رقبة كانت على أمه فيما زعم. يقتل الخيار السبعين ثم يعتق هذا، يقول هذا رقبة كانت على أمي. فأرأيتم كيف الفاجر الكافر؟ وكانت من الكرامات التي حصلت أن عامر بن كفيل هذا الخبيث سأل عمرو بن أمية، قال له من هذا القتيل؟ فقال له عمرو هذا عامر بن سهيرة. فقال عامر بن كفيل لقد رأيته رفع إلى السماء حتى كان بيني وبين السماء، بين الأرض وبين السماء، ثم نزل. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال رفعته الملائكة عامر بن سهيرة رضي الله تعالى عنه. عمرو بن موسى الزمري رضي الله عنه لما عاد يقول خرج عمرو بن أمية حتى إذا كان بالقرقرة من صدر قناة في الموجة، أقبل رجلان من بني عامر حتى نزل في ظل هو فيه، نزل في مكان ونزل فيه رجلان من بني عامر من هذه القبيلة التي منها عامر بن كفيل الغادر، وكان مع العامريين عهد من رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وجوار لم يعلمه عمرو بن أمية. هذان رجلان معهما عهد من النبي عليه الصلاة والسلام، وعمرو بن أمية لا يدري، لا يعلم بذلك. وقد سألهما حين نزل ممن أنتما؟ قال من بني عامر. قال فأنهلهما حتى إذا نام عدا عليهما وقتلهما، وهو يرى أنه قد أصاب بهما فأرا من بني عامر فيما أصابوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما قدم عمرو بن أمية على رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أخبره بالخبر، أخبره بما حصل وأنه قتل رجلين من بني عامر. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم لقد قتلت قتلين لأدينهما، يعني أدفعن ديتهما، لأن هذين الرجلين لهم عهد. فأراد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن يدفع الدية لهما، ثم قال النبي هذا عمل أبي براء، قد كنت لهذا كارها متخوفا. صحيح، النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان خائفا من هذا، وقال لأبي براء إني أخاف عليه، قال أنا لهم جاء. فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول هذا عمل أبي براء، قد كنت لهذا كارها متخوفا. ولا بأس الإنسان يصيب بالمصيبة أن يقول مثل هذا، أن يقول هذا الفلان فلان وأنا كنت كارها لهذا وكنت خائفا من هذا وكنت لا أحب هذا. لذا مع الصبر والاحتساب والرضا بالقضاء والقدر، ولكنه لو قال ذلك في حالة الحزن والأسف فلا حرج عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا من عمل أبي براء، يعني هذا من سببه تفريطه وإنزاله، وابن أخته هو الذي غدر به عامر بن كفيل. وحقيقة أن أبا براء بني عامر وكان في جنته ما خفر ولا غدر، ولكن الخلفاء رغم وفكوان وعصي هم الذين غدر وهم الذين قتلوا هؤلاء السبعين من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. طبعا أبا براء اسلم يقفه يقول فبلغ ذلك أبا براء فشق عليه إخفاء عامر من إياه وما أصاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. كانت خدمة شديدة وعنيفة على نفس النبي صلى الله عليه وعلى وسلم حتى يقول أنس رضي الله عنه ما رأيت الذي وجد على أحد ما وجده على هؤلاء الكفاء. تأسف عليهم تأسفا كبيرا وحزن عليه الصلاة والسلام. وبقي النبي صلى الله عليه وعلى وسلم شهرا كاملا يدعو في قلوبه على ذئر وذكران وعصية لأن الغدر بالقراء. وهذا كان أول شرعية القنوت أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لما قتل هؤلاء بقي شهرا كاملا يدعو عليه لأن الغدر بالقراء. وقد حزن المسلمون حزنا شديدا ولكن الذي خفف عنهم أن الله سبحانه وتعالى كان قد أنزل قرآنا على لسان هؤلاء الشهداء ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى عنهم ربنا أخبر عنا إخواننا بما رضينا عنك ورضيت عنا. هذه آية كانت تتلى في كتاب الله ولكنها نسخ لفظها رسمها ربنا أخبر عنا إخواننا بما رضينا عنك ورضيت عنا. فأخبر ربنا سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولأصحابه أنهم شهداء وأن الله سبحانه وتعالى قد رضي عنه. هذا مما خفف عن المسلمين. الذي حصل في سرية بئر مؤونة سلسلة من المؤامرات والغدر والقتل لأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن هذا سبحان الله طريقا ممهدا، كان طريقا وعرا، طريقا شديدا، طريقا مملوءا بالدماء والأشلاء والتنحيات. لم يكن هذا طريقا سهلا يا أخواني. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرسل أصحابه القراء الخزناء الحفاظ الصالحين والأخيار فيقتلون ويغدر بهم يباعون في مكة يصلبون. لم يكن شيئا سهلا ولا هينا. الذي حصل في بئر مغيرة من قتل عمرو بن عبيد الضمري رضي الله تعالى عنه للرجلين من بني عامر هذا كان سببا مباشرا لغزوة بني النضير. لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لما عزم على دفع الدية أراد أن يجمعها من أهل المدينة. والصحيفة التي كتبها النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين اليهود وبين الناس في المدينة تفهم ذلك أن اليهود يستعين الدية وللنبي صلى الله عليه وعلى وسلم يستعين به. فلما أراد أن يدفع الدية ذهب النبي عليه الصلاة والسلام لليهود يستعين به في دفع دية هذين الرجلين. وعمرو بن عمير رضي الله عنه كان يقولون كان في الجاهلية فاسقا يعني كان شديدا ومعروفا. وقد جاء عند الواقعي أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى مكة ليقتل أبا سفيان مهمة مهمة عبد الله بن أنس ومع رجل آخر. ووصل عمرو بن عمير الضمري إلى مكة متخفيا فلما رآه أبو سفيان فزع واستصرخ بالناس وقال عمرو بن عمية ما جاء إلا لشر. في عرضه كان فاسقا شديدا طفاشا بالجاهلية هرب عمرو بن عمية واختفى ولكنه ما قتل أبا سفيان. أراد الله به خيرا أسلم فيما بعد. ولكنه استطاع رضي الله تعالى عنه أن ينزل خديجة بن عدي وأن يدفنه. حتى أنه لما ذهب إليه ليأتينه وكان مصلوبا على خشبة وعليه حرس فجاء في يحيي من غرة وغفلة فحمل ثديه بخشبته شدة لما فطن له أخذ الخشبة وعليه ثديه شارع كله مشى ثم لما نظر به وراد أن يدركوه أنزل ثديبا ورمى بخشبة فأصبح له وجبة شديدة على الأرض وأخذ ثديب وأخذ يركض ثم حفر له ودفنه ثم مشى وعاد إلى المدينة رضي الله تعالى عنه مهمة قبل الرجاء هؤلاء قال هؤلاء المجاهدون هؤلاء الشجعان هذه الشجاعة رضي الله تعالى عنه أما أن يأتي واحد طفل صغير عمره 20 سنة مثلا أو 13 سنة أو 16 سنة أو 15 يضع متفجرات ويدخل مطعم مثلا أو يدخل فندق يسجل نفسه يقول لك هذا عملية جهادية فهو جهاد هنا الشجاعة ما هو من الشجاعة لأنك تأتي ناس غربيين في فندق في مطعم في حافلة في سيارة تسجل فلا الشجاعة في مواجهة يقول عمليات جهادية أعمال استشهادية ونحن نبرأ إلى الله من هذا ويقول إن الإسلام بريء من هذا ولذلك هذه العمليات انسحبت حتى على المسلمين فأصبحوا يفجرون حتى في المسلمين والذي يجري الآن في العراق من الفوضى بريء على ذلك أما الذين يقتلون في هذه العمليات هم من المسلمين العراقيين وكذلك في كل بلد إسلامي يأتون إلى جماعة من المسلمين أو في بلد إسلام يفجرون فيها ويقولون جهاد فين هذا غدر من جهاد غدر تأتي إلى الناس يعني كما يقال مدنيين مدنيين ما لهم أسلحة أزل جالسون في حافلة جالسون في قطار في طائرة في مطعم في فندق في حديقة فتأتي هكذا كاللص بينهم وأنت قد وضعتها تحوذنت بهذه القنابل ثم فجأة تفجر فيها وتنوح أنت ومن معك هل هذه شجاعة هذا غدر ليس كذلك شجاعة هذا قدر يبرأ إلى الله منه ويبرأ الإسلام منه ما كان الصحابة هكذا هل ذهب عمرو بن أمية وفجر في كعبة أو فجر في أبي سفيان أو فجر في بيته؟ أبدا كانوا يواجهون وجها لوجه المسلمون يا إخواني في الله لا يأتون من الخلف المسلمون يواجهون يواجهون أعداءهم أرأيت من هذا الأنصاري الشجاع لما رأى أصحابه قتله قال ما كنت لأرغب عن موت أو عن موت يقتل فيه من بريان ثم قاتل حتى هذا الشجاع هذا التقحم في الصفوف وهذا الإقدام والإقبال أن تقاتل بسيفك وجها لوجه لا تتقحم في صفوف المشركين والكفار وأن تقاتلهم بسيف فيقتلوك كشهيد وإن أصبت منه فهذا خير كثير أما أن تأتي إلى الضعفاء والعزم والنساء والأطفال والشيوخ بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهى عن قتل النساء وينهى عن قتل الأطفال وينهى عن قتل الشيوخ وينهى عن قتل الرجال والعباد أهل الصوامع وينهى عن قتل هؤلاء ورأى امرأة مقتولة مرة فغضب وقال عليه الصلاة والسلام ما كانت هذه لتقاتل فنهى عن قتل النساء ما كانت هذه لتقاتل هذه امرأة لماذا تقتلونها بل إن أبا دجانة رضي الله عنه وقد مر هذا نغلا في معركة أحد لما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطاه السيف وقال من يأخذ هذا السيف بحقه وأعطاه السيف قال أنا أخذه بحقه يا رسول الله فسلق به هذا المشركين كما جاء في الحديث يقول سعد تقول الزبير كأني وجدت في نفسي أو سعد بن أبي وقاص يقول كأني وجدت في نفسي أن يأخذ السيف وكنت قال لن أخذه أنا، أن أخذه أنا يقول فتبعته. يقول فإذا به يضرب به ضربا شديدا يسقط به بالمشركين. قال فإذا رجل، فإذا شخص عليه السلاح ويحرض على القتال ويسيء الحماس في الناس، يقول فرفع أبو جزار السيف عليه يريد أن يقتله. هذا رجل يحمس، هذا شخص يحمس الناس وشو يحرضهم. يقول فإذا فيها تولي من امرأة أخذت تولي أصرخ لما فأهمت هذا بنت أسفة، أخذت تولي صيح صرخ امرأة. يقول فأزاح عنه ما قتله تركه، مع أنه رفع السيف عليها يستطاع أن يجعلها في القتل، يستطيع أن يجعلها تشمل، فلما ولت وصرخت تركه. يقول يقول ساعتها سألت في بعض لما رأى يسكت فيه فتكا بالسيف ويسمح به هوامه، يقول فسألته لماذا لم تقتل المرأة؟ ماذا قال؟ قال إني أكرمت سيف رسول الله أن أقتل به امرأة. هذا سيف رسول الله أقتل به امرأة؟ شوف أكرم السيف، شوف يا أخواني الأخلاق. بل إن خبيب بن عدي وانظروا إلى أخلاق المسلمين وإلى شرف الصحابة ووقع الصحابة، خبيب يأتي هذا الغلام الصغير في حجره والموسى في يده الحديدة في يده يستطيع أن يحز رأس هذا الولد لأنه كافر، وهم يريدون أن يقتلوه بدون حق، وتفزع أمه فزعا شديدا ويلتقى لونها تخاف، فيقول لها خلوني عدو أتظنون أني أقتله؟ ما كنت لأفعل، ما كنت لأفعل. يا سبحان الله، ما هذا، ما هذا الوفاء، ما هذه الأخلاق؟ يا سبحان الله، هذه أخلاق المسلمين، ما كنت لأفعل. هذه حقيقة خساسة يا جماعة أن تقتلوا بهذه الصورة هذا الفكر. هذا طفل جاءك سبحان جاءك يرفق إليك درجة إليك تأخذ الفكر. سبحان الله، لم تكن هذه أخلاق الصحابة. الآن يقتلون الأطفال والنساء والصبيان والشيوخ ويسفكون بالجميع، بل يقتلون المسلمين ويقوم الجهاد في سبيل الله. يا سبحان الله، شوهوا جمال الإسلام وشوهوا صورة المسلمين، أصبحنا نحس بالخجل منهم من الآن والشريعة. فين يقدر يركب الطائرة يخطفها ويخبط بها إمارة مدنية ويقتل آلاف مؤلفة من الناس فيه مئات المسلمين؟ أتظنون الذين قتلوا كلهم من الكفار؟ فيه المسلمين، فيه المسلمين. يعني هل الأمريكان كلهم كفار؟ الأمريكان فيهم مئات من المسلمين. سبحان الله العظيم، فيه مسلمين. ثم يقول الجهاد، جهاد في سبيل الله. انظروا إلى الصحابة، إلى الأخلاق، إلى الشجاعة. يدخل مكة ليقتل أبا سفيان، ما استطاع، واجه ودفن الصحابية خبيبا ثم عاد إلى المدينة. هذه الشجاعة وهذه البطولة وهذه المواجهة. لو كان الشباب عندهم هذه الأخلاق وهذه الفروسية بالحقيقة، فروسية، يأتون إلى سيارة ملخمة يقتلونها ويذهبون في خرجة من المخرجات وإلا أو في يخرج من أيقارهم الخبيثة ويملؤون السيارة بمتفجرة ويخرجون بها، يغيرون اللوحة وألوان السيارة، بل ربما جعلوها على ألوان وهيئة سيارة من سيارة الأمن، ثم يذهبون عند دائرة من الدائرة الحكومية يفجرون السيارة. سبحان الله العظيم، إفساد في الأرض وتخريب وقتل للنفوس، إزهاق الأرواح، سفك الدماء بدون حق، بدون حق. والله تأبى ذلك شريعة الله، ويأبى ذلك الله سبحانه وتعالى، ويأباه رسول الله، ويأباه أخلاق المسلمين، يأبى ذلك كله ونأباه ونقرأ الله منه. هؤلاء المفسدون في الأرض وخوارج الورقة، وهم الذين قتلوا علي بن أبي طالب، وهم الذين قتلوا عثمان بن عفان، وهم الذين قتلوا المسلمين من ألف سنة وما زالوا يفعلون. قتلوا المسلمين في الجزائر، وقتلوا في مصر، وفعلوا كذلك في أفغانستان، واليوم دور السعودية مع هذه الفئة الضالة الباغية المنحرفة التي دخلت في عقولها صيغة الخروج والتكفير، نسأل الله العافية. فالواجب على الجميع، على جميع المسلمين أن يحاربوا هؤلاء، وأن يجاهدوهم، بالمال، وأن يجاهدوهم بالقتال، وأن يجاهدوهم بالعلم والمثال والسلال، لأنها فئة باغية مارقة. كانوا يقولون نريد قتل الكفار، قتل الأمريكان. الآن أصبحوا يقتلون المسلمين رجال الأمن، ولا تستبع أن يقتلوا الجميع فيما بعد، فإنهم كانوا في مصر في أمر الأمن يقتلون الكفار بزعمهم، ثم أصبحوا يقتلون المسلمين، وأصبحوا يشبون النساء، يأخذون المرأة يستبعون بحربة من جميل. وأما في الجزائر فإنهم يهجمون على القرية التي فيها العامة، فيأخذون الشيوخ ويأخذون الأبطال ويقطعون رؤوسهم بالفؤوس. أرأيتم؟ وحوش هؤلاء، وحش هؤلاء وحوش. فجهاد هؤلاء من أعظم الجهاد. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، لأقتلنهم قتل ثمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستأصل شأفتهم، وأن يريح بلادنا وبلاد المسلمين في كل مكان منهم، ومن شرهم وعدوانهم وبغيهم، فإنهم والله ما جروا على المسلمين إلا الشر والبلاء، كانوا شكما علينا في كل زمان وفي كل مكان. أقول يا فارس الله، أعود إلى السيرة النبوية، أقول إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذهب ليأخذ الدية ليستولى اليهود في دفع دية الرجلين اللذين قتلهما عمرو بن عبيد الظني رضي الله تعالى عنه. ما الذي حصل من اليهود؟ وكيف كان يعني كيف كان موقفه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هذا هو الذي سوف نعرف له إن شاء الله في الدرس القادم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.